أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال فائدته: إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة. وصل الكلام فعلا إلى المبحث البحث الثالث من أبحاث المدخل. قلنا المصنف المدخل يبحث أبحاثا ثلاثة: البحث الأول الموضوع، البحث الأول عفوا التعريف، الثاني الموضوع، الثالث الفائدة والغاية من هذا العلم. يبحث المصنف هذا البحث بحثا مستقلا، مع أنه قد اتضح في الدرس السابق في بيان موضوع علم الأصول اتضح فائدة علم الأصول، حيث ذكرنا في الدرس السابق بأن علم الأصول لا يبحث عن موضوع خاص، وإنما يبحث عن موضوعات متعددة تشترك في الغرض المهم من هذا العلم، وهو الغرض التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. من هناك قد اتضح فائدة علم الأصول، ولكن مع ذلك، مع كون الفائدة قد اتضحت، المصنف يبحثها في بحث مستقل، وما ذلك إلا لأجل أن يتمم مقدمة العلم، لأنه كما ذكرنا مقدمة، لأنه عليكم السلام سيد فضل فضل بريسي الله يرعاكم، كما ذكرنا أن مقدمة العلم اعتاد المتأخرون أن يذكروا فيها رؤوسا ثلاثة: التعريف والموضوع والغاية. فالمصنف إنما بحث الغاية لأجل أن يتمم مقدمة العلم. واضح هذا؟ نقول في فائدة علم الأصول، في بيان الفائدة، إن الفائدة تتضح من خلال مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: أفعال الإنسان تنقسم إلى اختيارية واضطرارية. الأفعال الاختيارية، عليكم السلام ورحمة الله، الأفعال الاختيارية هي الأفعال التي يكون المكلف متمكنا تكوينا من الإتيان بها، بحيث إنشاء فعل وإنشاء ترك، كشرب الماء متمكن تكوينا منه، إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب، كالصلاة كالصوم، هذا قسم. وأفعال اضطرارية وهي التي لا يكون متمكنا منها تكوينا، بل ملزم تكوينان، إما بالإتيان بها كدقات القلب، أو ملزم تكوينا بتركها كالطيران. تكوينا ما يقدر يطير، ملزم تكوينا بتركها كالطيران. إذا اتضح أن الأفعال على قسمين، اختيارية واضطرارية، نقول بأن الأفعال التي يتعلق بها التكليف هي الأفعال الاختيارية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الأفعال الاضطرارية لا يتعلق بها التكليف، وذلك لوضوح. الأفعال الاضطرارية ليش ما يتعلق بها التكليف؟ وذلك لوضوح أن الفعل الاضطراري إذا كان ملزم تكوينا بالإتيان به كدقات القلب، قلنا إما أن يكلف بالإتيان به أو يكلف بتركه، صح؟ ما عندنا شق ثالث، فكل منهما باطل. لأنه إذ التكليف بالإتيان به، كيف نسمي هذا؟ طلب لتحصيل الحاصل، طلب لتحصيل الحاصل، هو ملزم بالإتيان به، هو حاصل. فالتكليف بالإتيان به طلب لتحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل له لا يصدر من الحكيم، يستحيل أن يصدر من الحكيم. وإما أن يكلف بتركه، هذا الفعل الملزم بالإتيان به تكوينا يكلف بتركه، فهو شنو؟ فهو تكليف بغير المقدور، وأيضا يستحيل صدوره من الحكيم، قبيح، يستحيل صدوره من الحكيم. هذا إذا كان ملزما بالإتيان به. وأما إذا كان ملزما بتركه كالطيران، فالكلام هو الكلام، إما أن يكلف أيضا بتركه، هو طلب لتحصيل الحاصل، وإما أن يكلف بالإتيان به، هو ملزم على تركه ويكلف بالإتيان به، فهو تكليف بالويال بغير المقدور، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم. هاي واضحة المقدمة؟ واضحة؟ مقدمة ثانية، المقدمة الثانية عنوانها لكل واقعة حكم. هاي عنوان المقدمة. نقول بأنه قد ذهب العدلية، من العدلية؟ أحسنتم، المعتزلة والإمامية، إلى أولاً إن للأفعال قيما ذاتية، إن للأفعال، الأفعال هي متعلقات منه تكليف، إن الذي يتعلق به التكليف الفعل، إن للأفعال قيما ذاتية، أي بأن كل فعل في نفسه بقطع النظر، هاي معنى في نفسه، بقطع النظر عن أمر المولى به أو نهي المولى عنه، كل فعل شبيه في نفسه إما حسن وإما قبيح، إما يشتمل على مصلحة وإما يشتمل عموما على مفسدة. كل فعل في نفسه إلى قيمة ذاتية، خلافا لمن؟ للأشاعرة. هذا الأمر الأول الذي ذهب إليه العدلية. الأمر الثاني، إن المولى عادل فلا يفعل القبيح ولا يضيع على العباد المصالح ولا يوقعهم في المفاسد. من خلال هذين الأمرين يتضح بأن كل إذا كان كل فعل له قيمة ذاتية، بحيث كل فعل لا يخلو حاله، إما أن تكون فيه مصلحة ملزمة وإما أن تكون فيه مفسدة شديدة، وإما فيه مصلحة ولكن ليست ملزمة، وإما فيه مفسدة ولكن ليست شديدة، وإما لا يتساوى الطرفان. كل فعل قيمة ذاتية في نفسه. خمسة صار عدل، اتضح هذا، واتضح أن المولى عادل ولا يضيع على العباد المصالح ولا يوقعهم في المفاسد. هذا يعني أن كل فعل من الأفعال إما أن يأمر المولى بوجوبه إذا كان في مصلحة ملزمة، أو ينهى عنه إذا كان في مفسدة شديدة، أو يأمر به لا على نحو الإلزام إذا كان في مصلحة ليست ملزمة ليست شديدة، أو ينهى عنه لا على نحو الإلزام أيضا كراهة إذا كان في مفسدة ليست شديدة، وإما أن يبيحه إذا استوى الأمران. إذن كل فعل من الأفعال الخارجية لا يخلو عن حكم. هذا معنى ما من واقعة إلا ولها حكمون، وهذا معنى أيضا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فقد ذهب العدلية إلى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا واحد سألنا شنو يعني الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، نقول أمر المولى ونهيه تابع لما في الفعل من مصلحة ملزمة أو مفسدة. واضح هذا؟ هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، بعد ما اتضح أن كل الأفعال لا تخلو من حكم، نقول بأن المكلف بحكم العقل يجب عليه في جميع حركاته وسكناته أن يرجع إلى المولى، وذلك بمقتضى حق الطاعة. للمولى حق الطاعة العبيد، يكون كل فعل من أفعاله يرجع المولى به، هل هو جائز يجوز المولى فعله أو لا يجوز فعله، يكون يرجع إلى المولى حتى يعرف الحكم. وحيث إن الأحكام ليست كلها على نسق واحد من حيث شنو؟ من حيث المعلومية والوضوح. فمنها ما يكون ضروريا، العلم به ضروري فلا يحتاج حصول العلم به فلا يحتاج حصول العلم به إلى إمعان نظر. أخذنا الضرور المنطق ما يحتاج إلى نظر وفكر كوجوب الصلاة، فإن أصل وجوب الصلاة ضروري بالشريعة معلوم. إذا حتى بالفقه أخذنا بعض الأحكام لا تحتاج إلى تقليد واجتهاد واحتياط، ليش؟ العلم بها ضروري. ومن الأحكام ما هو ليس بضروري، بل أكثر الأحكام هي ليست بضرورية، فتحتاج إلى إمعان نظر واستدلال. والعلم الذي وضع ليعين على استدلال الأحكام الشرعية، العلم الوحيد الذي دون لذلك هو علم الأصول. إذن النتيجة من هذه المقدمات الثلاثة أن الفائدة من علم الأصول هي الإعانة على الاستدلال، الاستدلال على الأحكام الشرعية. واضح هذا؟ قال فائدته، إن كل متشرع يعلم أنه، إيش يعلم المتشرع؟ ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة. إلى هنا هذا بيان للمقدمة الأولى والثانية. شبين هنا أن متعلق الأفعال، أن متعلق الأحكام، أحسنت، الأفعال الاختيارية، وبين أيضا بأنه ما من فعل إلا وله حكم، هي مقدمة الثانية. ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب، هذا بيان للحكم، من وجوب أو حرمة أو نحوهما، نحو الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، الأحكام الخمسة، من الأحكام الخمسة. قال ويعلم أيضا، أو يعلم أيضا المتشرع أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري. هذه المقدمة الثالثة، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية، وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. هذه فائدة شنو؟ علم الأصول. ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها، من أدلة الأحكام اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقيد. قال تقسيم أبحاثه، المصنف بعد ما أنهى النقاط الثلاثة في المقدمة، في مقدمة العلم، يبين تقسيم أبحاث في هذا الكتاب. الأخوة اللي كانوا حاضرين ويانا بالمقدمة قبل لا نشرح في الكتاب، ذكرنا الدرس الأول بأن منهجية التصنيف في علم الأصول قد اختلفت، هناك منهجيات متعددة في تقسيم أبحاث علم الأصول. ذكرنا أن منهجية الشيخ الأنصاري، وذكرنا منهجية الشيخ الآخون صاحب الكفاية، وذكرنا هناك أيضا منهجية المصنف بيناها إجمالا، فقلنا بأن المصنف يتبع في منهجيته منهجية منه؟ أستاذ المحقق الأصفهاني الكنباني صاحب نهاية الدراية. ما نعيد، بس ندخل الآن في تقسيم المصنف لعلم الأصول ونبين كيفية تقسيمه لهذا الكتاب. يقسم المصنف تقسيم هذا الكتاب إلى 5 أجزاء، إلى 5 أجزاء. هاي 5 أجزاء 4 مقاصد وخاتمة، يصير المجموع 5. وتسبق طبعا هاي المقاصد الأربعة والخاتمة تسبقهم مقدمة كما راح نذكر. إذن المصنف كتابة مقدمة، مقاصد 4 وخاتمة، واضح. أما بالنسبة إلى المقصد الأول فيبحث فيه المصنف مباحث الألفاظ، في هذا المقصد يبحث عن مداليل الألفاظ بشكل عام، بمعنى أنه يبحث عن مداليل الألفاظ غير الخاصة في باب من أبواب الفقه. وإنما يبحث عن مداليل الألفاظ التي لها الصلاحية، الألفاظ التي لها الصلاحية في الدخول في جميع أبواب الفقه. أقول لها الصلاحية، حتى إما فعلا قد نلقاها داخلة في كل أبواب، قد داخلة وين؟ في بعضها، لكن إنها الصلاحية. كما يبحث مثلا عن مدلول صيغة الأمر، صيغة هيئة، بقطع النظر عن المادة، صيغة افعل هاي الأمر هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. يبحث عن الصيغة بقطع النظر عن المادة باعتبار أن الصيغة لها الصلاحية أن تدخل في جميع أبواب. فصيغة الأمر بقطع النظر، وجدت في الصلاة مثل صلي، في الصوم مثل صوم أمر، في الحج حج، خمس، إلى آخره، لها الصلاحية. ولا يبحث عن المادة، مدلول المادة، لأن مدلول المادة خاص بشنو؟ في بعض أبواب الفقه. ولا يبحث مثلا عن معنى كلمة الصعيد، فكلمة الصعيد هذا خاص بباب التيمم، هل التيمم عندما قال تيمم بالصعيد هل المراد من الصعيد هو وجه الأرض لو مطبق الأرض؟ ما يبحث. ليش ما يبحث عن الصعيد؟
مسألة عامة. والأصول إنما يبحث عن القواعد العامة حتى يقدمها علما لعلم الفقه، ما يبحث عن قواعد خاصة. واضح هذا؟ إذن في المقصد الأول يبحث المصنف عن مداليل الألفاظ العامة، أو قل بشكل عام أي الألفاظ التي لها الصلاحية أن تدخل في جميع أبواب الفقه. وهذا المقصد، المقصد الأول، يشكل صغرى أو أحد صغريات المقصد الثاني. راح يجي شنو؟ هذا المقصد الأول. المقصد الثاني، المقصد الثاني يبحث فيه الأصولي عن المباحث العقلية، ويتسمى بالملازمات العقلية. يبحث فيه عن لوازم الأحكام الشرعية، بقطع النظر عن أن تكون تلك الأحكام الشرعية اللي نبحث عن لوازمها ثابتة باللفظ أو ليست ثابتة باللفظ. مثلا الإمام قال صلي، أو قال أزل النجاسة، هذا ثابت بشنو؟ باللفظ. وجوب الصلاة ثابت باللفظ. فنسأل، هل يلزم من وجوب الصلاة، هل يلزم عقلان من وجوب الصلاة هذا الثابت باللفظ، هل يلزم عقلان النهي عن ضده، نهي شرعا؟ فنبحث عن لازم الحكم، هل ثابت باللفظ أو لم يكن الحكم ثابتا باللفظ، كما إذا ثبت الحكم بماذا؟ بالسيرة العقلائية، بالسيرة المتشرعية، مو لفظ، سيرة عمل خارج، ثبت بالسيرة وجوب فعل ما. هم نسأل، هل لازمه النهي عن ضده؟ أو إذا ثبت وجوب شيء شرعا، ثبت باللفظ أو بغير لفظ، هل يلزم منه وجوب مقدمته شرعا؟ يعني هل العقل يدرك ملازمة بين وجوب شيء شرعا وبين وجوب مقدمته شرعا؟ العقل يدرك هاي الملازمة؟ لذلك سمينا بحث الملازمات العقلية، أو لا يدرك العقل هذه الملازمة. من هنا يتضح أن المباحث العقلية إنما يبحث فيها خصوص الأحكام العقلية التي من شأنها أن يثبت بها حكم شرعي، مو كل الأحكام العقلية، ما لنا شغل بها. واضح؟ ليش؟ ليش خصوص هاي نبحث عنها؟ خصوص هاي الأحكام، لأن موضوع قلنا علم الأصول ما له موضوع خاص، وإنما أحسن، وإنما يبحث عن موضوعات تشترك في غرض، وهو غرض واحد، وهو التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. إذن من هنا مو كل الأحكام العقلية راح تدخل، خصوص الأحكام التي تصلح لتمهيد أو للتمهيد دائما لاستنباط الحكم الشرعي. واضحة هاي؟ وفي هذا المبحث، باحث الملازمات العقلية، يقسم المصنف إلى قسمين: مستقلات عقلية و غير المستقلات، مستقلات وغير المستقلات. المراد بالمستقلات العقلية ما كانت صغرى وكبرى القياس فيه جنو عقليتان، صغرى وكبرى القياس عقلية، اللي مثل شنو؟ العدل حسن وكل حسن عقلا، حسن شنو؟ شرعا. هاي العدل حسن، العقل يدرك حسن العدل لأن الأفعال قيم ذاتية، وكل ما حسنه العقل حسنه الشرع. من الذي يدرك هاي الملازمة؟ العقل. فإذن الصغرى والكبرى عقلية. طبعا هذا القسم ينحصر بمسألة واحدة بس، اللي هاي التحسين والتخفيف عقلية، هذا القسم الأول. القسم الثاني غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية والمراد بها ما كانت إحدى المقدمتين غير عقلية. غير عقلية مثل شنو؟ الصلاة واجبة شرعا، وكلما وجب الشيء وجبت مقدمته، حيث الصلاة واجبة شرعا فتجب مقدمته هو الوضوء، توقف على مقدمة شرعية وهي أن الصلاة واجبة شرعا، توقف على وجوب الصلاة شرعا. هذا غير المستقلات العقلية، وفيه على ما في بالي خمسة أبحاث. مثال نقول الصلاة واجبة شرعا، المفروض نقول هيش والوضوء مقدمة لها، وكلما وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته شنو؟ شرعا. تلاحظون بأن الصلاة واجبة شرعا، هاي مقدمة شنو؟ مقدمة شرعية. وهاي كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا عقلية، العقل يدرك ملازمة بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدمته شرعا، العقل هو الذي أدرك هذه الملازمة. فهذه عقلية وذي شنو؟ شرعية. لا لا، العقل هو الذي أدرك الملازمة. جيد، فإذا هي مقدمة عقلية، إحنا نريد الملازمة هاي من الذي يدركها؟ إذا كانت ثابتة شرعا خل مقدمة شرعية، إذا كانت الملازمة ثابتة عقلا فالمقدمة عقلية. إحنا نقول هاي مقدمة عقلية لأن الذي يدرك هاي الملازمة هو العقل. هذا المقصد الثاني أيضا يشكل أحد صغريات المقصد الثاني. هذا واضح المقصد الثاني؟ المقصد الثاني، المقصد الثالث يبحث فيه المصنف عن أو مبحث ثالث، مباحث الحجج والأدلة. يبحث فيه المصنف عما يصلح أن يكون دليلا وحجة. فموضوع المقصد الثالث ما يصلح أن يكون دليلا وحجة، محمولاته على موضوعه، محمولاته حجة أو ليس وحجة. إذا موضوعات المقصد الثالث ما يصلح أن يكون حجة، ما يصلح. لذلك المقصد الثالث يشمل خبر الواحد، يشمل السيرة، يشمل الظواهر، يشمل الأدلة العقلية، يشمل القياس، يشمل الاستحسان، يشمل. ليش؟ يصلح أن يكون دليلا وحجة. بعدين نجي نثبت القياس ليس بحجة، خبر الواحد حجة صح، السيرة حجة، وهكذا الاستحسان ليس بحجة. موضوع المقصد الثالث كل ما يصلح أن يكون حجة، مو مو موضوع المقصد الثالث ما كان حجتين. خب إذا كان ما كان حجتين إيش نبحث بعد؟ إيش نبحث بعد؟ إياي. إذا كان موضوع المقصد الثالث ما كان حجتين بعد لا داعي للبحث، خلاص أنت فرضت المحمول في الموضوع، إذن الثبوت ضروري صار. واضح إن شاء الله. إذا موضوع المقصد الثالث ما كان حجة ففرضت المحمول وهو الحجية في الموضوع، إذن ثبوت المحمول ضروري لأنت فارضة في الموضوع. من هذا توهم أن موضوع المقصد الثالث ما كان حجة، لا، ما يصلح أن يكون حجة. هذا موضوع محمولاته، هل هو حجة أو ليس بحجة. من هنا قلت لكم أنا بأن المقصد الأول والمقصد الثاني يشكلان أحد صغريات المقصد الثاني. المقصد الثاني نجي نقول المقصد الأول مثلا نثبت بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، نثبت العموم مثلا كل مثلا ظاهرة في العموم، نثبت الإطلاق، نثبت إلى آخره، أحتجنا الأبحاث ثبتنا ظهورها في ذلك. نجي بالمقصد الثالث سنقول وكل ظاهر حجة. فالصغرى من الجزء الأول ناخذها من المقصد الأول، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بالمقصد الثالث سنقول وكل ظاهر حجة، إذن ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة. كذلك في المقصد الثاني أيضا يشكل صغرى من صغريات المقصد الثالث، نقول العقل حكم بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته. نجي المقصد الثالث نقول وحكم العقل إيش به؟ حجة. وياي هذا هو المقصد الثالث. المقصد الرابع من مقاصد هذا الكتاب هو الأصول العملية. إن الفقيه إذا لم يعثر على دليل اجتهادي يثبت به الحكم الشرعي ينتقل إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الدليل الفقاهة بين قوسين الأصل العملي. ينتقل إلى الأصل العملي حتى يبين الوظيفة العملية للمكلف لكي لا يبقى المكلف متحيرا في مقام العمل. إنه كما ذكرنا مقتضى حق الطاعة العبد في كل تصرفاته لابد أن يرجع إلى المولى. إذا لم يعثر على دليل اجتهادي ويكشف دليل اجتهادي، شنو دليل اجتهادي؟ يعني يكشف عن الحكم الشرعي في واقع، وإن كان ظنا، كان ظنيا ثابت حجيته والأمارة بالتعبد. فإذا لم يعثر على دليل اجتهادي يبقى متحير في مقام العمل. فحتى نخرجه من الحيرة هناك أدلة وضعها الشارع، الشارع عم وضعها مو احنا مو كيفنا، يصار إليها عند عدم وجود الدليل الاجتهادي أو عند وجوده ولكن مجمل الدليل الاجتهادي غير واضح، أو عند التعارض مع دليل آخر اجتهادي تعارض مع دليل آخر تساقطا. خب شو سوي الآن؟ بهذه الحالة يرجع للأصول العملية حتى تبين الوظيفة العملية. تذكرون قلنا احنا مرة الأصول العملية ليس لسانها لسان الكشف عن الواقع وإنه مجرد تبين وظيفة عملية. هذا هو المقصد الرابع، ويبحث فيه عن الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. ولكن المصنف الموجود في كتابه هذا فقط الاستصحاب، فقط الاستصحاب، يقال بأن المصنف لم يكمله، يقال بأنه قد ضاع باقي الجزء الرابع. على كل حال المهم ما موجود بهذا الكتاب إلا الاستصحاب من الأصول العملية. هذا المقصد الرابع. الجزء الخامس من هذا الكتاب، من كتاب قلنا أربع مقاصد وخاتمة، الجزء الخامس والخاتمة، يبحث المصنف الخاتمة مسألة التعارض، تعارض الأدلة بين قوسين، مسألة التعادل والتراجيح. التعارض تسمى بالتعادل والتراجيح، فيبحث فيها عما إذا تعارض دليلان فكيف يمكن علاج ذلك التعارض، هل هناك مرجحات وضعها الشارع أو أنه يصار إلى تساقط الأدلة أو غير ذلك، سيأتي إن شاء الله كلام فيها. ولكن المصنف الآن بالمقدمة الآن ذكر بأن كتابه أربعة مقاصد وخاتمة، ولكن في الجزء الثالث، في المقصد الثالث، سيدخل المصنف الخاتمة وين؟ في المقصد الثالث. بعد ما عدنا خاتمة راح يصير الخاتمة وين؟ في المقصد الثالث. وسينبه هناك المصنف، ملتفت هناك ينبه، يقول نحن ذكرنا في المقدمة أن الكتاب فيه خاتمة، ولكن الآن نستدرك ونجعل الخاتمة من ضمن المقصد الثالث لأمرين. الأمر الأول فني، جواب فني، وهو تقليل الأقسام كلما أمكن أفضل، فندخل الخاتمة في الجزء في المقصد الثالث لأجل تقليل الأقسام، هذا الأمر الأول، هذا فني. الأمر الثاني هذا جواب واقع علمي، وهو أن مسألة التعادل والتراجيح، مسألة التعارض، داخل في موضوع المقصد الثالث، فهي أحد مسائله. شنو موضوع المقصد الثالث؟ ما يصلح أن يكون حجة. هنبحث عن ما يصلح أن يكون حجة. والدليلان المتعارضان البحث فيهما في الواقع عن الحجة منهما. إذا تعارضا يا من عدم الحجة. إذن مسألة التعادل والتراجيح داخلة في موضوع المقصد الثالث، إذ أن البحث فيها واقعه عن الحجة منهما، وهذا هو موضوع المقصد الثالث، لذلك واقعه يرجع إلى المقصد الثالث. قال تقسيم أبحاثه، تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. الأول مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مدارين الألفاظ وظواهرها، ظواهر الألفاظ من جهة عامة. في الأصول ما رح يبحث برا الصعيد شنو معناه، برا الصلاة شنو معناه، لا ما يبحث وياي، ما يبحث عن معنى الكر مثلا شنو، ما يبحث، هذا شغل الفقيه، الفقيه يبحث عن هذه الجزئيات والمسائل الخاصة. قال نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب، وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك كما سيأتي مفصلا. الثاني المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، شنو يعني في أنفسها؟ قال ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لله. هاي ليش جيبها؟ هاي ليش جيبها أخواني؟ ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لله. يريد يقول أحسن، يريد يقول البحث مو لفظي، البحث مو لفظي، البحث مو عن لازم الحكم الثابت باللفظ حتى يقال بحثا عن اللوازم اللفظية، لأن اللازم المدلول لللفظ هذا تابع لمدلول اللفظ ولا هذا مدلول اللفظ، هذا بحث لفظي بالمنطق. مو أخذنا تقسيم الدلالة اللفظية إلى مطابقية والتزامية، فالمدلول الالتزامي بالمعنى الأخص مدلول لفظي. إذن لو كان البحث عن الأحكام الثابتة باللفظ قد يتوهم بأن البحث شبيه لفظي، فيرجع لمن؟ للجزء الأول، يرجع للجزء الأول يقول لا، البحث عن لازم الحكم حتى الحكم ثابت باللفظ أو ليس ثابتا باللفظ، البحث ليس لفظيا، بحث عقلي، واضح إن شاء الله. قال ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذا أكو ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، يعني إذا العقل حكم بوجوب شيء هل أن العقل يدرك ويحكم بالملازمة بوجوب مقدمته مثلا، أو يحكم بالملازمة بحرمة ضده مثلا؟ لولا قال وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، المعروف هذا البحث باسم مقدمات الواجب، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، المعروف باسم مسألة الضد، الأمر بوجوب الصلاة بوجوب الإزالة هل لازمه عقلا النهي عن الصلاة اللي هي ضد الإزالة، النهي عن الصلاة شرعا؟ لا، لا تتوهمون من أقول شرعا يعني البحث ملازمة شرعية، لا، العقل يدرك هاي ملازمة. وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع شنو الأمر والنهي، كافي مثال هذا يجينا في بحث الاجتماع، الصلاة في الأرض المغصوبة، يصير الصلاة في الأرض المغصوبة هي هم مأمور بها باعتبارها صلاة وهم منهي عنها باعتبار تصرف في المقصود، يصير في المغصوب يصير اجتماع الأمر والنهي لولا، راح يجينا إن شاء الله مفصلة. الثالث مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، هذا هو الموضوع هذا هو المحمول عفوا، يبحث عن الحجية والدليلية، هل هو حج ولا لا، هل هو دليل ولا ليس دليل، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب. شو الفرق بين حجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب؟ أحسنت، عام، لأن البعض قالوا بحجية الظواهر إلا ظواهر الكتاب، فراح نفرض بحث خاص لظواهر الكتاب، ظواهر القرآن الكريم. قالوا حجية السنة والإجماع والعقل والقياس والاستحسان، وقلت أني خارجات، لا، لأن الموضوع ما يصلح أن يكون حجة ودليلا. الرابع مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، إلى ماذا يرجع المجتهد، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها، هو التخير ما بقى التخير. قال في مقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعادل والترجيح، فالكتاب يقع في 5 أجزاء إن شاء الله تعالى، لكنه لم يشأ فوقع في 4 أجزاء. وقبل الشروع يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.